بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل فيما جاء في جهد المقل وذم البخيل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ردوا المسكين ولو بظلف محروق ولو بظلف محرق. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن التمرة تسد من الجايع مسدها من الشبعان. وفي رواية: عليكم بالصدقة فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. عليكم بالصدقة فإن الله تعالى ليدرأ بالصدقة 70 بابا من البلاء أيسرها الجذام والبرص. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد إذ اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة جلست وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه يوسعها فلا تتوسع، ومعنى جلست انجمعت وتشمرت وهي ضد استرخت وانبسطت. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تتصدق إلا بما تأكل منه، وتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. وكانت تتصدق بما وجدت قليلا كان أو كثيرا، حتى كانت تعطي السائلة حبة العنب والتمرة من الحشف. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل المسجد فوجد سائل يسأل يعطيه، حتى ربما أخذ الكسرة من ولده الصغير وأعطاها للسائل. وقال أنس رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تأكل مرة عنبا فاستطعمها مسكين، فقالت للخادم: خذ حبة عنب فأعطها إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب. فقالت عائشة: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ فقد قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتصدقون بكل شيء حتى بالبصلة. وكان واثلة بن الأسكاع رضي الله عنه لا يكيل إعطاء صدقتي لغيره، ويقول: إذا قام المتصدق ليضع صدقة في يد الفقير كتب له بكل خطوة حسنة، فإذا صارت في يده كتب له بكل خطوة 10 حسنات. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصدقة تزيد في العمر ويذهب الله تعالى بها الكبر والفخر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله تعالى في صومعة 60 عاما، فأمطرت الأرض فاخضرت، فأشرف الراهب من صومعته فقال: لو نزلت فذكرت الله تعالى فازددت خيرا، فنزل ومعه رغيف أو رغيفان، فبينما هو في الأرض إذ جاءت امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ثم أغمي عليه، فنزل الغدير يستحم، فجاءه سائل فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين ثم مات، فوزنت عبادته 60 سنة مع حسناته بتلك الزنية، فرجحت تلك الزنية بحسناته، ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع حسناته فرجعت حسناته فغفر له.
اللهم صل
وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفيه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين أحبوا به طهرا وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار الذين رفعوا به قدرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما جاء من الثواب لجهد المقل وهو ما يقدر عليه الذي قل ماله وقل كسبه ولكنه يقدر على شيء يسير فيتصدق به فيعظم عند الله تبارك وتعالى ويجل قدره وأنه لا يضيع عند الله شيء من ذرات الحسنات من صدقة أو غيرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فليكن المؤمن حريصا على الحسنات وكسبها ولا يستصغر شيئا منها كما يكون حذرا من السيئات والذنوب والمعاصي والمخالفات صغيرها وكبيرها ولا يستخف بشيء منها فربما كان فيه غضب الجبار جل جلاله كما لا يجوز له أن يسيء الظن بأحد من المؤمنين ولا أن يعتقد السوء في أحد منهم فإنه ربما كان وليا لله وربما كان شفيعا له يوم القيامة فليكن المؤمن على الأدب مع هذا الرب في معاملاته صافي نقي الباطن عن هذه الرعونات وما يطرأ في باطن الإنسان من أنواع الكبرية والفخرية والاحتقار إلى أحد من خلق الله تعالى أو التساهلي بالطاعات أو التساهلي بالمعاصي والسيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى فكل ذلك خروج عن أدب العبودية وسبب من أسباب الوقوع في السخط والبعد أعاذنا الله وأجرنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا من ذلك إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رد المسكين ولو بظلف محرق عن ما عندكم شيء ولكن ظلف الشاه الطرف اليد حقها والرجل ولو كان ما تمت طباخته على وجه مستوي وأصابه شيء من الحرق عطوية لا تحتقروا مثل هذا ولو بظلف محرق لا تحقرن جارة لجارتها شيئا من المعروف ولو فرس شاه ولو ظلفا محرقا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وقال اتقوا النار ولو بشقي تمرة كما يجي معنا في الحديث الذي بعده وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في الحديث الآخر الذي جاء عند البخاري ومسلم وغيرهما يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان في ساعة الوقوف بين يدي الله فكل مكلف ينادى ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله واسمك لابد يطلع. ولو دخلت دائرة التكليف دقيقة ويطلع اسمك، ليقوم فلان ابن فلان للعرضي على الله، ليقوم فلان فلان للعرضي على الله، حتى سادتنا الأنبياء ليقوم فلان ابن فلان للعرضي على الله، ليقوم فلان ابن فلان للعرضي على الله، وكلهم يقفوا بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، في لفظ سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ما هناك مترجم ولا واسطة بينه وبينه، فيخاطبه الحق تعالى مباشرة. فهذا كان جميع المكلفين ممن لم يشتد عليهم غضب الله، وفي رقم الذين يشتد عليهم غضب الله يحجبهم عنه ولا يكلمهم ويوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويأمر بهم الزبانية يقودونهم إلى نار جهنم، أعاذنا الله من ذلك. يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، عند العرض على الله والوقوف بين يدي الله تعالى، لا فينظر أيمن منه، يلتفت عن يمينه، والنظر في القيامة مكشوف عنه المعاني كالبصائر، كالبصائر في الدنيا. قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يبصر الأعمال، يبصر النتائج، يبصر الأمور المعنوية، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من نيات ومقاصد ومن أعمال ومن أقوال ومن مكاسب ومن أفعال، هذا اللي قدم. قال وينظر أشأم منه عن اليسار فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فإنها تحيط بأهل الموقف، ثم ينصب عليها الصراط للمرور عليها إلى الجنة، من نجا ومر وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في نار جهنم، نعوذ بالله من غضب الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا يرى إلا النار تلقى وجه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن التمرة تسد من الجايع مسدها من الشبعان، ولو شق تمرة نصف تمرة، ولو نصف تمرة تقنى ولو بشق تمرة. أظهر الله الأثر فيما يلقي في صحف الملائكة من المحو والإثبات، فأظهر امرأة بشقاوة ثم بدلها إلى ما سبق في علمه وما سبق في أم الكتاب إلى السعادة، وجعل سبب التصدق بشق تمرة جل جلاله. فيروى أنه كان عند سيدتنا عائشة خادمة، وأن سيدنا جبريل قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم اخرجوا هذه الخادمة من بيتكم فإنها من أهل النار، فأمر السيدة عائشة أن تصرفها، فكانت عندها تمرات أعطتها إياها وصرفتها، فأخذت تأكل التمرات وتمشي، وإذا بسائل جايع مد يده فأعطته باقي معها بعض التمرة، نصف التمرة أعطته إياه، فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم يقول ارجعوا فلانة خادمة عند عائشة فإنها من أهل الجنة. فكيف تحولت؟ قال إنها لما أعطت عائشة التمرة أخذت تأكلها، تصدقت منها بشق تمرة فقبلها الله منها وحولها إلى السعداء، فهي من أهل الجنة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى ببعض تمرة، فإنه لا تدرون رضا الله في أي شيء يكون من الحسنات والمعروف، وهكذا. وكانت بعض النساء الصالحات تتصدق كل يوم وتباكر بالصدقة في اليوم كما نسمع في الحديث، باكروا بالصدقة فإن البلاء يتخطاها، وأول من تلقي تعطيها. فصادفت يوم وإذا بدابة حمار عفوة صغيرة تمشي، قالت وهذه أيضا فيها أجراطتها إياه، فتوفيت، فكانت المغسلة توصلها فالثراء تتبسم، تقول ليش هذا ميتة تتبسم، أسألك بلا إلا ما ظهرت علي في نومي الليلة وأخبرتيني إيش هذا، فرأتها في النوم. قصة تبسم قاعدة نغسل شو أنت تتبسمين؟ قالت عرضت علي أعمالي تلك الساعة فأول حسنة لاقتني حسنة العفوة. كسرة الخبز اللي أعطيتها العفوة كانت أول ما لاقاني من الحسنات. قبلها الله تعالى وضاعف لها خيرها وجلها كانت أكبر من بقية الحسنات. لا إله إلا الله. فتبسمت ضحكت لما كنت هذه ما كان لها عندي منزلة ولا مكانة ولا أنا ملتفت إليها ووقعت فيها لأنها أخرجتها لله خالصة وما عدت شيء لا عجبت بها ولا رأت بها فكبرت عند الله تعالى فصارت أول ما لاقاها من الحسنات. لا إله إلا الله. في رواية عليكم بالصدقة في إنها تقيم العوجاء. فما يحصل للإنسان من اعوجاج في مساره في فكره في أخلاقه ببركة الصدقة يقوم اعوجه ويصلح شأنه ويستر عوراته وتدفع ميتة السوء الموت بسقطة الموت بحريق الموت بأمر شنيع ميتة تدفع ومن باب أولى ميتة السوء بالموت على سوء الخاتمة أو الموت على غير الأدب مع الله وغير الملة تدفع ميتة السوء وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار إذا سكبت الماء على النار انطفأت النار. فكذلك إذا جاءت أنوار الصدقة على الذنوب انمحقت الذنوب. تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال عليكم بالصدقة فإن الله تعالى لا يدرأ بالصدقة 70 بابا من البلاء أي أيسرها الجذام والبرص مما يدفعه الله تعالى بواسطة الصدقة. ويروى من كلام ابن المبارك وكان صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين كلما قال مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة لصقت أخذت كل حلقة بمكانها منه ما يقدر يتصدق. فالعياذ بالله تعالى من ابتلي بداء الشح فلا تسهل عليه الصدقة ولا تتيسر لها ويتعب في إخراج الصدقة ولا يتمع عزمه عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا من الـ من الـ من 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 الأدواء والأمراض الصعبة. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الخبر أيضا ثلاث من كان فيه وقي شح نفسه من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة أخرج زكاته كاملة طيبة بها نفسه وكان يفرح بالضيف إذا جاء ويقري يكرمه وإذا نزلت بأحد من المسلمين نائبة أو شدة يعطي فيها ويهب فيكون قد وقي شح نفسه من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة ثلاث من كن فيه فقد وقي شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كما قال الله تعالى من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه رأيت فأنا رأيت صلى الله عليه وسلم بصبعه هكذا في جيبه والسعافرة تتوسع ومعنى جلست انجمعت وتشمرت وهي ضد استرخة وانبسطت فيمثل صلى الله عليه وسلم حال البخيل وحال السخي وأن الله يحب السخي ويبغض البخيل وأن السخاء شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا من تعلق منها بغصن أوصله للجنة وإن البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا من تمسك منها بغصن أوصله إلى النار وإن السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار وأن البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يتكسب المؤمن خلق السخاء، وإن لم يكن فيه فبالتسخي يتسخى حتى يصير يعتاد الإنفاق والعطاء وتطيب نفسه بذلك، فيصير من الأسخياء الذين وقوشوا حق أنفسهم، وحينئذ يتصدق بأحسن ما يجد. وهكذا رأينا عموم المسلمين في البلدان التي دخلها الإسلام من عهد صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة ومرت عليها القرون الأولى وقرن بعد قرن، تجد أن الأوقاف فيها منتشرة. لما؟ أنه كان أعز أموالهم يوقفونها، وللمساجد ولطلبة العلم وللمرضى وللدعوة لله وللوافدين أنواع من الوقف يوقفونها، حتى انتشرت في كثير من بلدان المسلمين في القرون السابقة. أراضي ومزارع وقفت لحمام الحرم، وقف على حمام الحرم، وكان تأخذ حبوبها وترسل إلى مكة من أجل ترمى للحمام بالحرم. وهكذا أنواع الصدقات، وكانت أعز أموالهم. فلا تجد مدينة من مدن الإسلام الكبيرة تدخلها الإسلام في القرون الأولى إلا وأحسن مواضعها وأحسن مزارعها موقوفة، تجدهم لأنهم يعني يوقفون أعز أموالهم ويجعلونها لله تبارك وتعالى. وهكذا وكانت تسد مسد، حتى كان في إلى القرون الأخيرة وقت سقوط الخلافة العثمانية كانت أوقاف المسلمين تكفي التعليم، العلماء والمتعلمين والخطباء والقائمين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وتكفي المرضى وتكفي، حتى أدخلوا العب الأوقاف وارجعها إلى أيدي الدول والسلاطين، صرفت في غير مصرفها وأخذت في غير ما أخذها، وذهبت بركاتها إلا ما قل وما رحم الله تبارك وتعالى. فالله يوقظ قلوب المسلمين يرزقهم إيثاره على ما سواه فهو خير لهم من كل شيء جل جلاله. يقول وكانت عائشة تقول لا تتصدق إلا بما تأكل منه، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطعم المساكين مما لا تأكلون، أي ما لا يطيب لكم من الأكل ولا ترضون لأنفسكم لا تجعلوا هذا للصدقة. إن الحق يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. وذم القوم الذين يتتبعون أرداء ما يكون في الأموال، قال ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف أسفتهم الكذب لا جرم أن لهم وتصف أسفتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النوع وأنهم مفرطون والعياذ بالله تعالى، ما هم من أهل الحسنى. والحسنى الذين يفرحون بالإعطاء لله تبارك وتعالى. قال وكانت تتصدق بما وجدت قليلا كان أو كثيرا، حتى كانت تعطي السائل حبة العنب، مش عندها لوحدة حبة من عنب، والتمرة ولو من الحشف، ما إذا ما وجدت غيرها تعطيه إياه. ولما استقلت بعض السائلات منها عنبة واحدة قالت لها كم في هذه العنبة من ذرات مثاقيل ذر كم، والحق يقول فمن يعمل مثقال ذرة ذرتين ثلاثة أربعة خمس ست سبع عشر في هذه العنبة كم كثير، كل واحدة منها حسنة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا وكان أبو بكر العنبي إذا دخل المسجد فوجد سائلا يسأل يعطيه، حتى ربما أخذ الكسرة من ولده الصغير وأعطاها للسائل. أبو بكر نموذج في الإنفاق والعطاء، ويكفيه شهادة حبيب الخلاق يقول إن أمن الناس علي في ماله ونفس أبو بكر، وأنفق علي ماله قبل الفتح فلو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تأكل مرة عنبا فاستطعمها مسكين فقالت الخادم خذ عنب حبة عنب فأعطيها فجعل ينظر لي ويتعجب فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرتين خيرا يرى. وكان أصحاب رضي الله عنهم يتصدقون بكل شيء حتى بالبصلة. وكان واثل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه يكيل إعطاء الصدقة إلى غيره يقول إذا قام المتصدق ليضع الصدقة في يد الفقير كتب الله له بكل خطوة حسنة فإذا صارت في يده كتب له بكل خطوة 10 حسنات لا يكيلها لا يكيل إعطاء الصدقة إلى غيره يقوم بنفسه يقول له حتى بين وصلها لك يقول لا إذا قام المتصدق ليضع الصدقة في يد الفقير كتب الله بكل خطوة حسنة إذا حطها في يده يرجع كل خطوة 10 حسنات فلا يكلها إلى غيره ويتصدق بنفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال القرطبي يقول المعنى لن تكونوا أبراراً حتى تنفقوا مما تحبون أي نفائس الأموال وكرائمها. وكان السلف إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى. ولما نزلت الآية قام سيدنا أبو طلحة كان من أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أموال إليه بيرحاء هذا قريبا من المسجد كانت مستقبلة المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب يستعذب ماء. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله قال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صادقة لله أرجو برها وذخرة عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله بخين ذلك مال رابح بخين ذلك مال رابح بخين ذلك مال رابح أن نلت فيه الربح الكبير هكذا جاء في لفظ البخاري وهو أيضا عند الإمام مسلم وغيرهما لا إله إلا الله. وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان يشتري أعدال من السكر لم يتصدق بها قلوا له لا تصدقت بقيمتها قال السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب حتى تنفقوا مما تحبوا قال أنا أحب السكر فالشيء اللي يحبه تصدق به عليه رضوان الله. فحصول كثرة الثواب بالتصدق مما يحبه نعم. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين أنفقوا من طيباتي ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ما تقبلونه وتأخذونه إلا بغضاضة لستم بآخذيه يعني الردي. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج شيء رجل شيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا كلهم ينهاه عنها يعني لمكانتها عند الله يحرص الشياطين أن لا يتصدق ابن آدم فيجي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى 70 كلهم يعني ما يخرجوا لا آخر وقت ثاني ما يزور هذا خلوا بعدين بعد ما يكسر لحي 70 شيطان يخرج الصدقة فهم يتأثرون ممن يخرج صدقات لوجه الله. لما سمع بعضهم بعض أهل العلم يذكر بالصدقة ويقول وأنها لا تخرج إلا بعد يفك له 70 شيطان هم وعزم الصدقة مع معوشي بالعشاء حقه فرجع إلى البيت بيخرج العشاء اعترضت زوجته وقالت أبدا ولا يخرج هذا أنت تعيش معنا ولا يمكن تخرج عشاك. أصبح يقول لي شيخ سبعين شيطان فكين لحيهم، جاءت المرة وزادت عليهم كلهم ما قدرنا نفوز. قد قدرت على 70 شيطان فكيت لحيهم اعترضت والعد بقعد أشد علي من 70 شيطان ما عاد قدرت أخرج الصدق. لا إله إلا الله. لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطان كلهم ينهاه عنها، كما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى. ويقول وكانهم يقول باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها ما يتجاوزها. فإذا جاء البلاء وقد تصدق الإنسان في ذاك اليوم ما يقع عليه وينصرف عنه وما يصيبه منه شيء. باكروا بالصدقة فإن البلاء أن يخرجوها في أول النهار فإن البلاء لا يتخطاها، وهكذا. وكان بعض أهل العلم والصلاح يسيون يخرج آخر الليل للمسجد ويطع شطر من الطعام يقول لأهله أول الفجر انفقوا هذا استمر. في يوم وقت بعد الفجر جاء له واحد من يقول له إنه والابن لك سقط وكسرت يده تعالى. قال لا أنا ما بخرج الآن من حلقة الذكر إلى بعد الإشراق، لكن ما خرجتم الصدق خرجتم هذا غفلنا عنا. قال هذا هو لو كان قد خرجتم ما بيحصل هذا، ولكن البلاء لا يتخطى الصدقة، لكن أخرتم الآن بنتكبد ترتيب الولد وبنجبر يده بعد ما لكن وجاله بعد الإشراق ينظر حال ولده. فأول ما قالوا له أنه ولد سقط قال ما أخرجتم الصدقة، الصدقة ما خرجتمه. قالوا لا نسينا اليوم عدها في محلها. قال هذا هو وأنا أتركها لكم لأنه يخرج آخر الليل إلى المسجد وقت عدو بعيد من الفجر. يقول له أول الفجر أخرجوها. الله الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول صدقته تزيد في العمر ويذهب الله تعالى بها الكبر والفخر، يعالج بها قلب المتصدق من الأسوأ ومن أشد الأسوأ في القلب الكبر والفخر، وهو الذي هو العجب وهو أدق من الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل، والعجب أخفى من الرياء. والله يخلص منها قلب من سبقت له السعادة. والله يجعل قلوبنا منقاتا عن هذا. اللهم خلصنا من جميع شوائب الكبر والرياء والعجب والغرور يا حي يا قيوم. يقول الصدقة تزيد في العمر، أي يبارك الله في عمر الإنسان المتصدق ويذهب الله تعالى بكبر الفخر. وكان يقول تعبد عابد من بني إسرائيل فعبد الله تعالى في صومعة 60 عاما فأمطرت الأرض فاخضرت فأشرف الرهب من صومعة قال أو نزلت فذكرت الله تعالى فازددت خيرا فنزل ومعه الرغيف ورغيفان بينما هو في الأرض إذ جاءته امرأة ولم يزل يكلمها ويكلمه وكان الشيطان رسول إليها ورسول إليه حتى أغشيها بعدين ندم وأغمي عليه ونزل الغدير يغتسل جاء سائل أما إليه يأخذ الرغيفين اللي معه ثم قام ونريف جاء الموت ومات. فوزنت عبادته وطاعته وصلاته وذكره 60 سنة بالزنية فرجحت الزنية على كلها الأعمال روحت كلها جميع طاعاته وعباداته وكان إثم هذا أكبر من هذا كله. فقيل هاتوا ثواب الرغيفين اللي تصدق بها جابوها وحطوها في كفة الحسنات فرجحت كفة الحسنات ببركة الرغيفين اللي أعطاها للفقير والسائل المحتاج. فكم يغفر الله تعالى بالصدقات وإيتاء ذوي الحاجات. فإذا صادفت تقيا كان ما تنشط به وعمله من الخير بتلك الصدقة مشارك له المتصدق عليه بثوابه في تلك الأعمال التي يقوم بها من الخيرات. وإذا صادفت مقربا عند الله عظم شأنها وهكذا. وإذا ما في بعض أيام سيدنا موسى تعجب قال يا رب تجعل رزقي على يد خلقك هذا يغدين هذا يعشينه فهو حضلي لأجرهم فيك من شان أريد أرحمهم وقربهم خلي عبرك لما يعطونك من أجلي أنا أرحمهم وبدل سيئاتهم وقربهم وأهديهم بسبب ذلك وإلا كان يعطيك مباشرة ولا يحج لحد لكن الله يرحم عباده بعباده لا إله إلا هو وهذا من 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 حكمة حاجة كثير من أرباب الولاية والسر والخير يكون متجين من أجل الله يجعلهم باب لمن يراد يوصله إلى من يراد أن يتجاوز عنه يراد يغفر له وصدق كذلك على المجاهد في سبيل الله وعلى طالب العلم والمخلص لوجه الله وإذا أيضا صادفت مقربا عند الله عارفا بالله تضاعف خيرها وأجرها وعوائدها على المتصدق بها لا إله إلا الله وفي الخبر لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي وقالوا وسبب البخل حب المال وعلاج وايش سبب حب المال؟ سبب حب المال حب الشهوات التي يتوصل اليها بالمال ومحبه عين المال بعض الناس وان كان معه ما يكفيه وزيد ولا تسمح نفسه باخراج الواجبات وفضلا عن المندوبات بسبب تعلق قلبه بالمال وتعظيمه للمال والعياذ بالله تعالى قال وما سمي مال لانه يميل يميل عن صاحبه بل ويميل عن سبيل الهدى إذا ما اتقى الله فيه قال وعلاج كل علة بمضادة سببها يعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر يعالج طول العمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع الأموال وضيع ذلك بعدهم وانتهاها وكذلك أن يلتفت إلى الحق الذي خلق وأنه الذي يتكفل برزق ورزق أولاده من بعده قالوا سيدنا عمر عبد العزيز ما تركت لأولادك شيء قال من كان منهم صالح فإن الله يتولى الصالحين ومن كان غير ذلك فلا أعينهم على معصية الله تعالى لا يعصون الله بمالي من بعدي لا إله إلا الله وهكذا ذكر صلى الله عليه وسلم الرجلين في بني إسرائيل كان من الأغنياء من التجار فمات أحدهم كان ينفق في سبيل الله مات الآخر كان بخيل فأوقف الأول بين يديه قال ما فعلت فيما آتيته قال يا ربي أنفقته لوجهك وثقت بجودك وطولك لولدي وأهلي قال أما إنما كنت ترجوه لأهلك وولدك من الغنى قد أنزلته بهم فعاش أولاده من بعد في خير حال وأغنياء وميسر أمورهم وأرزاقهم فأوقف الثاني بين يديه قال ما فعلت فيما أتيت قال خفت على ولدي الفقر والحاجة فتركت لهم قال أما إنما كنت تخشاه بأهلك ولدك قد أنزلته بهم فتبدد ماله بسرعة وعاش أولاده فقراء وأهله طول عمرهم يتكففون الناس لا إله إلا الله جزاء من جنس العمل رزقنا الله كمال الإيمان واليقين وكان في بعض قرى اليمن كذلك مرض بعض الآباء وكان عنده عدد من الأولاد ينقل بينهم من بيت هذا إلى بيت هذا فبعد واحد ما اسمه أخذته الشفقة قال هذا تنقله من مكان لمكان تعب على الوالد خلوه عندي فبتقال إن شاء الله بتشيل الأرض حقه بعدين قال لا لا لا, لا. إن كانكم من أجل هذا خذوا مني ورقة من الآن جميع الأرض الوالد تركته لكم ما أخذ منها شيء قال خذوا وكتب لهم الورقة وأخذ والده عنده يراعيه ويخدمه ويقوم به حتى توفي مما توفي يا اخوانه شلوا المال كله ولا اعطوه شيء. والله انت قد كتبت يعني على بركة الله وراح يتسببهم سنة واحدة كل اخوانه افتقروا كلهم افتقروا ولا عاد بقي معهم لا من الارض ولا من الوزب. وفتح الله عليه فصار يجون اللي عنده فصار ينفق عليهم زار هو اللي ينفق عليهم. لا إله إلا الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذه الأيام يعظم فيها ثواب الصدقة والعطاء أيام العشر وأيام يوم النحر وأيام التشريق. ولذا شرع الله فيها الأضاحي وهو من أفضل ما يتصدق به في هذه الأيام الأضاحي من يوم النحر إلى ما بعده بعد يومين بالاتفاق وقت الأضحية. واليوم الثالث عند بعض أهل العلم بعض أهل المذاهب يبقى وقت الأضحية وينتهي عند بعضهم. فما كان في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني أفضل ومن تأخر فلا يتأخر عن اليوم الثالث فيخرج أيضا فيه فهو وقت للأضحية من بعد صلاة العيد فتبقى الأربعة الأيام يوم العيد من بعد الصلاة مما قبل مضي وقت الصلاة ما يصح ذبح الأضحية بعد صلاة العيد يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هو أيام الأضاحي. الله لا إله إلا الله. وهكذا في المتأخرين عندنا من كانوا ما يطعمون اللحم إلا في أيام العيد. قال لي الحبيب محمد الهدار إنه والدك لا والدي قال لي في سنوات مرت لي قال ما نطعم اللحم إلا من العيد إلى العيد من العيد إلى العيد بقية الأيام ماشي ها ولا نقصوا في عباداتهم ولا طاعتهم ولا دعوتهم ولا تضحيتهم ولا أعطاهم. لا إله إلا الله. وربما كان في تلك السنوات التي ما يأكل اللحم فيها من العيد إلى العيد يجري على يده صدقات لناس كثير ويأكل الناس كثير وهو يكتفي بما تيسر. ولا إله إلا الله. وأنعم الله على الخلق بنعم كثيرة ومع ذلك عندهم يجزعون ويتبرمون ويرون أنهم مقصرين وقد أخير منهم وأفضل منهم وأنور منهم مرت عليهم ساعة بلا عشاء ساعة بلا غدا ساعة يومين ماشي طعام ساعة يوم طعام ولا قالوا شيء ويشكرون الله وفرحانين وحامدين وإيمانهم قوي وصحتهم زينة وأبدانهم قوية وفي طاعات وخيرات وفي سرور وانبساط ومر. لا إله إلا الله. وهم أفضل منا وأرقى وأيقن وأمكن لكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل هذه الأيام نبرك الأيام علينا وعلى هذه الملة. يا الله نقي فيها القلوب وصفها عن الشوائب وارزقهم كمال الإيمان واليقين وارزقهم الترقي لفيضات جودك وبارك لنا في حج كل حاج وعمرة كل معتمرة طواف كل طائف وسعي كل سعي وقيام كل قائم وركوع كل راكع وسجود كل ساجد وزيارة كل زائر لزين الوجود ولصالحين أهل الشهود وأعد عوائد ذلك علينا في الغيب والشهود وعلى جميع أهل الوجود وعجل بالفرج ورفع الضيق والحرج واكشف الغمة عن جميع الأمة واخصص اللهم بفرج عجل شامل منك المسلمين في غزة وفي الضفة الغربية وكناف بيت المقدس وفي الشام كله وفي اليمن وفي الشرق وفي الغرب. اللهم اكشف الكرب عن أمة النبي محمد واغيثهم بغياث من عندك عاجل يا واحد يا أحد تصلح لهم به الغيب والمشهد وتقيهم به شر النكد والشدائد يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. عجل بالفرج للمسلمين والغياث المسلمين وصلاح المسلمين ووفر حظنا من هذه الليالي وقيامها ومن هذه الأيام وصيامها ومن هذه الأيام بهجتها وسرورها وأنسها وحبورها وخيراتك فيها ونظراتك إلى المحبوبين من عبادك أهل ودادك في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم